نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذاً للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر التثنية. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولاً، اسم السفر. عنوان هذا السفر في العهد القديم العبري هو هذا هو الكلام، إشارة إلى العبارة الأولى التي وردت فيه والتي تقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل. أما في أقدم ترجمات العهد القديم العبري إلى اليونانية فإن عنوان السفر هو تثنية الاشتراع، كما أن ترجمة أخرى أسمته الشريعة المعادة، وذلك لأنه يكرر ويعيد تلك الشرائع التي وردت في سفر الخروج وأجزاء من سفر اللاويين وسفر العدد. ثانياً، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. من خلال قراءتنا لسفر التثنية يمكننا أن نكتشف الحقيقتين التاليتين. الحقيقة الأولى هي أن موسى هو الذي كتب هذا السفر، فسفر التثنية يحتوي على خطابات موسى، كما أن الآيات الثلاث الأولى تقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن، ثم يقول ففي السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. وبحسب ما ورد في سفر التثنية في الأصحاح 34 في الآية 5 والآية 8 وأيضا في سفر يشوع في الأصحاح 4 والآية 19، فقد مات موسى قبل شهر واحد تقريبا من عبور بني إسرائيل لنهر الأردن، وقد بكى بنو إسرائيل على موت موسى وناحوا عليه 30 يوما. هذا يعني أن سفر التثنية كتب في الشهر 11 من السنة 40 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، أي في شهر شباط أو فبراير في سنة 1407 قبل الميلاد. وقد كتب موسى هذا السفر على مدى شهر كامل تقريبا على حدود أرض الموعد. يذكر سفر التثنية اسم موسى 36 مرة، وفي الآية 16 من الأصحاح الأول وما يليها يتحدث موسى بصيغة المتكلم. نقرأ في الآية 9 من الأصحاح 31 أن موسى نفسه كتب الشريعة، وهناك من شهدوا على أن موسى هو كاتب هذا السفر. من الأمثلة عليهم كاتب سفر أخبار الأيام في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 25 والآية 4، وأيضا يسوع في إنجيل متى في الأصحاح 19 من الآية 7 وحتى 9، والرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10 والآية 19. وقد بلغ عدد الاقتباسات من سفر التثنية 90 اقتباسا، وردت في 14 سفرا من أسفار العهد الجديد. إذن الحقيقة الأولى التي نتعلمها عزيزي المستمع من خلال قراءتنا ودراستنا لسفر التثنية هي أن موسى هو الذي كتب هذا السفر. الحقيقة الثانية هي أن شخصا آخر غير موسى أضاف بعض النصوص إلى سفر التثنية في وقت لاحق. يبدو أن بعض الأحداث التاريخية والمعلومات الأثرية قد دونت لاحقا من قبل شخص آخر غير موسى، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 2 والآية 12، يقول: وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم، كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. ومن الأمثلة الأخرى ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 2 من الآية 20 وحتى 23، ثم في الأصحاح 3 في الآيات 9 والـ11 والـ14. كذلك من المحتمل أيضا أن مقدمة خطاب موسى في تثنية الأصحاح 1 من الآية 1 وحتى 5 كتبت من قبل شخص كان يعيش في الجانب الغربي من نهر الأردن، أو أن الجانب الشرقي من نهر الأردن كان يسمى عبر الأردن. ونقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 31 والآية 22 أن موسى هو الذي كتب النشيد المدون في الأصحاح 32 وعلمه لبني إسرائيل. ورغم أن موسى هو الذي نطق بالبركة المدونة في الأصحاح 33، إلا أنه من المرجح أن شخصا آخر قام بتدوينها هنا. كما أن الكاتب الذي تحدث عن موت موسى في الأصحاح 34 مجهول الهوية، رغم أن الكثير من المفسرين يرجحون أنه يشوع. وعلى أي حال فإننا نثق أن كل الكتاب المقدس موحى به من الله، فقد استخدم الله أشخاصا مختلفين لتدوين كلماته المقدسة في أمكنة وأزمنة مختلفة. ثالثا، سمات السفر. من خلال قراءتنا ودراستنا لسفر التثنية يمكننا أن نتعرف على 7 سمات رئيسية لهذا السفر، ألا وهي: السمة الأولى، سفر التثنية يذكر ويحذر ويشجع. فقد كتب سفر التثنية على الحدود الفاصلة بين عالمين، ألا وهما ماضي بني إسرائيل في برية سيناء ومستقبلهم في أرض الموعد. وقد كان القصد من كتابة هذا السفر هو تذكير بني إسرائيل بالخبرات والتجارب التي مروا بها في البرية، لأن هذه الخبرات والتجارب ستكون الأساس الذي سيبني الله عليه تحذيراته في المستقبل. السمة الثانية، الشرائع الواردة في سفر التثنية موجهة لعامة الناس. فالشرائع والوصايا الواردة في هذا السفر هي تكرار للشرائع التي أعطيت لبني إسرائيل من قبل. لكن رغم أن غالبية الشرائع الواردة في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد تحتوي على معلومات مفصلة تلائم الكهنة والقضاة والقادة، فإن الشرائع الواردة في سفر التثنية مبسطة وتلائم عامة الناس. هذا هو السبب الذي جعل موسى يأمر الكهنة في سفر التثنية الأصحاح 31 الآيتين 10 و11 أن يقرأوا هذا السفر على مسامع بني إسرائيل جميعاً مرة كل 7 سنين. السمة الثالثة، الشرائع الطقسية في سفر التثنية تركز على أهمية الفرح أثناء القيام بهذه الطقوس. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 12 والآية 7، يقول: وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. وبحسب ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 12 من الآية 17 وحتى 19، فقد كان ينبغي على بني إسرائيل أن يحتفلوا بحضور جميع أفراد عائلاتهم واللاويين الذين في أبوابهم وعبيدهم وإمائهم. السمة الرابعة: الشرائع الطقسية في سفر التثنية وضعت حداً لعدد الذبائح المقدمة للرب. ففي حين أن الأمم الوثنية كانت تقدم الذبائح على كل هضبة وتلة وجبل، فقد كان ينبغي على بني إسرائيل أن يلتزموا بتقديم ذبائحهم على الجبل الوحيد الذي يختاره الله في أرض الموعد. ولابد أن هذا أدى إلى تحديد عدد الذبائح التي يمكنهم تقديمها، ولا سيما من قبل الأشخاص الذين يسكنون في أماكن بعيدة جدا عن خيمة الاجتماع. وقد كان هذا الاختصار في عدد الذبائح يهيئ بني إسرائيل للوقت الذي سيتوقف فيه تقديم الذبائح نهائيا، أي عند موت يسوع على الصليب. السمة الخامسة: الشرائع الواردة في سفر التثنية تتعلق تحديدا بالفترة الواقعة بعد استيطان بني إسرائيل لأرض الموعد. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 12 والآية الأولى، يقول: هذه هي الفرائض والأحكام التي تحفظون لتعملوها في الأرض التي أعطاك الرب إله آبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. ونجد في الأصحاح 12 من سفر التثنية أن مكان العبادة أصبح متمركزا في مكان واحد، ألا وهو المكان الذي يختاره الرب لهم. وكما ذكرنا قبل قليل، فقد كان هذا مناقضا تماما لممارسات الوثنيين الذين كانوا يقدمون الذبائح الوثنية في كل مكان تقريبا. ثم نقرأ في الأصحاح 16 عن شريعة تعيين القضاء والمدبرين في جميع المدن التي سيقطنون فيها في أرض كنعان. ونقرأ في الأصحاح 17 عن شريعة تتويج ملك على الأمة. وعلى أي حال، فقد أعطى الله تلك الشرائع لبني إسرائيل لكي يؤكد لهم أن عبادتهم له يجب أن تكون مختلفة تماما عن الطقوس التي تمارسها الأمم الوثنية المجاورة لهم. السمة السادسة: سفر التثنية يركز لا على الشرائع الطقسية بل على الشرائع الدينية والأخلاقية. ففي حين أن الشرائع في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد تتسم بطابع تشريعي وطقسي، فإن الشرائع في سفر التثنية تتسم بطابع ديني وأخلاقي، لأنها تتعلق بالحياة اليومية للشعب. فمثلا نجد أن هذه الشرائع تركز على محبة الله وخشيته وإطاعته. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح السادس والآية الخامسة، يقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. كما نقرأ في سفر التثنية الأصحاح العاشر والآيتين 12 و13، يقول: فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. السمة السابعة والأخيرة لسفر التثنية: الشرائع المدنية في سفر التثنية تركز على الجانب الأخلاقي أكثر مما تركز على الجانب القضائي. ففي الأصحاح 16 يقول إنه ينبغي على القضاء والمدبرين أن يقضوا بين الشعب بالعدل، وألا يعوجوا القضاء، وألا يحابوا، وألا يقبلوا رشوة. كما نقرأ في الأصحاح 17 أنه ينبغي على الملك أن يطالع شريعة الله كل أيام حياته ليتعلم أن يتقي الرب إلهه ويطيع جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها لئلا يتكبر على إخوته ويحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. نقرأ في الأصحاح 23 أنه ينبغي على بني إسرائيل أن يحموا اللاجئين وألا يقرضوا أحدا من إخوتهم بفائدة. ونقرأ في الأصحاح 24 أنه إذا تزوج رجل حديثا فإنه يعفى من الجندية والمسؤوليات العسكرية لمدة سنة. كما نقرأ أنه ينبغي على صاحب العمل أن يعطي الأجير أجرته قبل غروب الشمس. ونقرأ في الأصحاح 25 أنه ينبغي على القضاء أن يبرئوا البريء وأن يحكموا على المذنب بالعقاب المناسب. في الآية 19 من الأصحاح 27 يقول: ملعون من يجور على حق الغريب واليتيم والأرملة. وقد حذر الله بني إسرائيل بأنه سيعاقب الذين لا يطيعونه بالمرض والقحط والوباء والحرب والاضطهاد والسبي. النقطة الثانية لسفر التثنية: تقسيم السفر. يقسم سفر التثنية إلى 5 أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات 1 وحتى 4، وهو يحتوي على خطاب موسى الأول على مسامع بني إسرائيل. في هذا الخطاب يستعرض موسى تاريخ بني إسرائيل من وقت مغادرتهم لجبل سيناء إلى أن وصلوا إلى حدود أرض كنعان. فعلى سبيل المثال نجد في الأصحاح الأول الشروط التي ينبغي أن تتوافر في قادة الشعب بحسب وصايا الرب. فينبغي على الشعب أن يختار قادة يتصفون بالحكمة والتعقل ورفعة المقام، وينبغي اختيار القادة من كل الأسباط. ثم نقرأ في الآية 2 من الأصحاح 4 التحذير التالي، يقول: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. القسم الرئيسي الثاني يتألف من الأصحاحات 15 وحتى 11، وهو يحتوي على النصف الأول من خطاب موسى الثاني. ونجد في هذا القسم تذكيرا بتاريخ بني إسرائيل وبعض الشرائع والوصايا العامة. في هذا القسم أيضا يذكر موسى الشعب بالوصايا 10 ويوصيهم بأن يحبوا الله من كل قلوبهم ونفوسهم وقوتهم. نجد في الأصحاح 6 تحذيرا للشعب بألا يمتحنوا صبر الله، كما أننا نقرأ في الأصحاح 7 تحذيرا من مخالطة الأمم ومن عبادة الأوثان. أما الأصحاح 8 فيعلم أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله. في الأصحاح 9 يذكر موسى الشعب بحقيقة مهمة جدا، فيقول لهم: ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما في الأصحاح 10 فيذكر موسى الشعب بأهمية أن يتقوا الرب وأن يسلكوا في كل طرقه وأن يحبوه ويعبدوه من كل قلبهم ونفسهم، وأن يحفظوا وصايا الرب وفرائضه. وفي الأصحاح 11 يحض موسى الشعب على أن يثبتوا كلام الرب على قلوبهم وأن يربطوه علامة على أيديهم وأن يعصبوا به جباههم وأن يعلموه لأبنائهم وأن يتحدثوا به كل حين وأن يكتبوه على قوائم أبواب بيوتهم وبوابات مدنهم. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الأصحاحات 12 وحتى 26، وهو يحتوي على النصف الثاني من خطاب موسى الثاني، كما أنه يشتمل على مجموعة من القوانين الخاصة مثل ما ينبغي فعله عند العثور على شيء يخص الآخرين وارتداء الملابس اللائقة وعقاب بعض الخطايا الجنسية. كما أنه يحتوي على قوانين مدنية تتعلق باللاجئين وبالزنا والخطف والزواج والطلاق والغش والتقديمات والعشور. القسم الرئيسي الرابع يتألف من الأصحاحات 27 وحتى 30، وهو يحتوي على الخطاب الثالث لموسى. نجد في هذا القسم حديثا مطولا عن بركات الطاعة ولعنات العصيان، كما أننا نجد فيه حضا على حفظ العهد وتحذيرا من الارتداد عن الله. أما القسم الرئيسي الخامس والأخير فيتألف من الأصحاحات 31 وحتى 34، ويحتوي هذا القسم على الكلمات الأخيرة التي قالها موسى لبني إسرائيل، كما أنه يتحدث عن اختيار يشوع كقائد للأمة بعد موسى، وعن وجوب قراءة الشريعة مرة كل 7 سنين. وفي هذا القسم نجد أيضا النشيد الذي تلاه موسى على مسامع بني إسرائيل. نقرأ أيضا عن مباركة موسى لأسباط إسرائيل وعن موته ودفنه. أما الآن فنأتي إلى النقطة الثالثة في دراستنا لسفر التثنية عزيزي المستمع، يسوع المسيح في سفر التثنية. أولا، يسوع المسيح هو النبي الذي ينبغي على الجميع أن يسمعوا له، ففي سفر التثنية الأصحاح 18 من الآية 14 وحتى 22 يتحدث الرب عن المسيح الآتي الذي سيكون نبيا، وهو يقول في الآية 18: أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وكان الرب قد قال في الآية 15: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ثم يقول الله محذرا في الآية 19: ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، أي أنا أحاسبه. هذا يعني أن سفر التثنية لم يكتفي بالتنبؤ عن مجيء يسوع المسيح، بل حذر أيضا من الدينونة التي تنتظر كل من لا يصغي إليه. ثانيا، يسوع المسيح حفظ آيات من سفر التثنية واستخدمها، ففي الرسالة إلى أهل أفسس في الأصحاح 6 والآية 17 يعلم الرسول بولس المؤمنين عن الحرب الروحية فيقول: وخذوا سيف الروح الذي هو كلمة الله. وكما نعلم فإن كلمة الله هي سيف باتر، وعندما يستخدمها المؤمن في حياته فإن الروح القدس يعمل من خلالها بقوة. أما في سفر إشعياء في الأصحاح 55 والآيتين 10 و11 ينطق النبي إشعياء بكلمات مشابهة، حيث نقرأ: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. وقد حفظ يسوع العديد من الآيات من سفر التثنية واستخدمها، فقد استخدمها في الأصحاح 4 من إنجيل متى لطرد الشيطان والتخلص من تجاربه، كما أنه استخدمها في الأصحاح 5 من إنجيل متى لتصحيح سوء تفسير الوصايا 10، واستخدمها أيضا في الأصحاح 22 من إنجيل متى لتعليم أن محبتنا لله هي أهم وصية في الكتاب المقدس. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى نهاية الجزء الأول من مقدمة سفر التثنية. في الحلقة القادمة من مقدمات أسفار العهد القديم سوف نكمل بمشيئة الرب حديثنا عن هذا السفر المبارك، وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى
يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي كي تسير دائما في هدايا. خفي أنها واحفظ أنها، خفي أنها واحفظ أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. فهي نورك الجلي في الظلام، والدليل لجميع الأنام. فاقرأ أنها وادرس أنها، فاقرأ أنها وادرس أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. إنها سلاحك في الحروب، وبها عزاؤك في الكروب. فاحمل أنها وارفع أنها، فاحمل أنها وارفع أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.